حسن عام من حكيم الحزام له أربعة أولاد صحابيون كلهم عبد الله صالح يحيى وشام. هذا نص في صحبتهم وهذا من حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث ما نعرف إلا حديث هشام بن حكيم بن حزام وهو مكلل له في المفاهيم حديث واحد بيننا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأناس يعذبون بالشمس وصب عليهم الزيت وأتى إلى الأمير فقال سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الذين يعذبون الناس في الدنيا والآخرون ما أهل الله تعالى. هل يقاس على نظر المرأة للجماعة؟ الرجال أيضا نظر الرجل للجماعة للنساء لا مهم فتنة. المرأة ربما تنظر إلى مجمع الناس أو إلى مجرد الناس، أما أن ينظر إلى مجموعة النساء فهذا فتنة، لا للفرد ولا الواحدة منهن ولا الجماعة. وغالب ما يحصل اجتماع من الرجال ونظر النساء للرجال شيء ربما اجتماع صياح وما إلى ذلك، هذا قد يحصل من قبل النساء للرجال دون أن يحصل مثله من الرجال للنساء. ما حكم المال الناتج من البيع في المسجد؟ وهل هذا المال داخل في الأموال المحرمة؟ البيع والشراء المسجد محرمة ومقتصب من وراء ذلك ليس لديه الكسب الشرعي للأدلة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعنها أن وليدة سوداء كانت لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله: قال وعنها أي عائشة أن وليدة، الوليدة الأمة سوداء، كان لها خباء بكسر الخاء المعجمة ومحدة فهمزة ممدودة الخيمة من وبر أو غيره، وقيل لا تكون إلا من شعر في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. قال والحديث برمته في البخاري عن عائشة رضي الله عنها.
دون مسلم برمته في البخاري دون مسلم من يخرج مسلم.
قال أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فكانت معهم فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. قالت فوضعته
شيء ينسي من هذه من ربما وضع رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها، كذا قالت النهاية من هذه.
قالت فوضعته أي وقع منها، فمرت فديات وهو ملقى فديات فحبسته لحما فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به، فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها. قالت إني والله لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته فوقع بينهم، فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وها هو ذا. قالت فجاءت إلى رسول الله.
يصير معنا حديات توقع في لي صح.
قال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فأسلمت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دار الكفر نجاني. قالت عائشة ما شأنك لا تقعدين إلا قلت هذا فحدثني.
وغالبا ما يختصر الحافظ الحديث بعض الحديث من توضع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المزاد في بعض المهنفة وهو مكان الحديث يعني فيه اختصار شديد.
قال وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيء في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة وجواز ضرب الخيمة أو نحوها
وجواز بقاء الحائض في المسجد معه عن تلويته لأن الحائض مكتوب على بنات آدم كونها تبقى في المسجد دون تنبيه على أنها إذا حاضت تخرج هذا من الأدلة على هذا المعنى وأن المسجد يعتبر مأوى المسلمين رجالا ونساء عند النزول وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر إن لابد وإذا بعث الجيوش بعث منهم وعدة حالات يقوم بها المسجد لا يمكن حصرها في هذا الموضع.
قال ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في القاموس البصاق كغراب والبزاق ماء الفم إذا خرج منه وما دام فيه فهو ريق انتهى.
بصاق بزاق هي قليلة وبزاق فيكون بالصاد وبالزاي أكثر عند الناس استعمالا وربما استعمل بالسين هذا إذا خرج من الفم أما ما دام الفم قال له ريق.
قال وفي لفظ البخاري البزاق ولمسلم التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله الحديث دليل على أن البصاق في المسجد خطيئة والدفن يكفرها وقد عارضه ما تقدم من حديث فليبصق عن يساره أو تحت قدمه فإن ظاهره سواء كان في المسجد أو غيره. قال الإمام النووي هما عمومان لكن عموم الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص. وقال القاضي عياض إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه أما إذا دفنه فلا.
هذا وقد علم طهارة البصاق من أهل العلم يقرأ هذا إن شاء الله. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عند حديث 547 في باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. قال رحمه الله قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. في الرواية الأخرى إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال رحمه الله فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يبزقن تحت قدمه وعن يساره هذا في غير المسجد. أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم. بينما نهى عن البصاق عن اليمين تشريفا لها. وفي رواية البخاري فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. قال القاضي والنهي عن المزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلي فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. قال قوله رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، قال فيه إزالة البزاق وغيره من الأقدار ونحوها من المسجد. قوله فليتنخى عن يساره وتحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتبل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، هذا فيه جواز الفعل في الصلاة، وفيه أن البزاق والنخاط والنخاعة طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس ولا أظن يصح عنه.
وحتى ينصح عنه قول شاذ يعني لا خلاف في طهارة البزاق والمخاط.
قال ولا أظن يصح عنه، وفيه أن البزاق لا يبطل الصلاة، وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبا عليه. قال الصلاة قال الصنعاني رحمه الله وذهب إلى هذا أئمة من أهل الحديث، ويدل له حديث أحمد والطبراني بإسناد صح بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة فإن دفنه فحسنة. قال فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا وليت في مساوي أمة النخاعة تكون بالمسجد لا تدفن. قال وهكذا فهم السلف. ففي سنن سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها وقال الحمد لله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة، فدل على أنه فهم أن الخطيئة مختصة لمن تركها. قال وقدمنا وجها من الجمع فهو أن الخطيئة حيث كانت تفل على اليمين أو إلى جهة القبلة لا إذا كان عن الشمال أو تحت القدم، فالحديث هذا مخصص بذلك مقيد به قال الجمهور. فالمراد أي من دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه، وقوله من قال إن المراد ورمله وحصاه، وقوله من قال إن المراد من دفنها إخراجها من المسجد بعيد.
طيب قول من قال إن المراد دفنها إخراجها من المسجد بعيد، وقول من قال أيضا إن الخطيئة إذا كانت تعلى عن يمين أو جهة القبلة أيضا هذا في هذا التأويل فيه نظر، والصواب في هذا أن التفل في المسجد سواء كان تفل إلى جهة القبلة وهو أشد أو عن يمينه وهو يليه أيضا أو عن شماله ما دام في المسجد فإن ذلك خطيئة، ما يخرج من ذلك إلا إذا تفل فيه ودفنها إن كان رملا، أما البور والفراش فإذا لا زال حاصل يتقدر المسجد فيه، وإن أخرجها عن المسجد لا إثم عليه حتى وإن كان عن يمينه إنما أثرها.
قال ابن حجر رحمه الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله عنه أي أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى أي يتفاخر الناس في المسجد بأن يقول واحد مسجدي خير من مسجدك علوا وزينة وغير ذلك.
وهو حديث صحيح. وقوله علوا وزينة وغير ذلك تبع الناس في المساجد هو حاصل الآن هذا من الساعة، رب إنسان يبني مسجدا ويبني بقيمة المسجد منعها تبعيا أن ترى أن مسجد فلان فهذا أخص في بلاد الغرب لبعض المغتربين هنا، ربما يكلف المنبر عندهم ما يعادل مليون ريال يمني المنبر فقط والزخائف التي فيه. والله هذا ما هي هذا ما يجري إسرافا، وضع الناس في موضعه، وعلامة من علامات الساعة يجب اجتناب هذا المنكر، فإن غالب ما يجيء من تأتي ألفاظ من علامات الساعة لا تقوم الساعة هي حتى يحصل كذا، هذا على سياق لمنه في الغالب.
قال الصنعاني رحمه الله وعن قال أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصاحب بن خزيمة، قال الحديث من أعلام النبوة، فقوله لا تقوم الساعة قد يؤخذ منه أنه من أشراطها والتباهي، إما بالقول كما عرفت أو بالفعل كأن يبالغ كل أحد في تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك. وفيه دلالة مفهمة بكراهة ذلك وأنه من أشراط الساعة، وأن الله لا يحب تشييد المساجد ولا عمارتها إلا بالطاعة. ويأتي حديث ابن عباس وهو الحديث الرابع عشر، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصحبه بن حبان. قال الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصحبه بن حبان. وتمام الحديث قال ابن عباس فتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا مدرج من كلام ابن عباس كأنه فهمه من الأخبار النبوية في هذا، في أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل.
يعني هذه الزخرفة تشبههم بكنائس النصارى وبمعابد اليهود، لحديث سلمة رضي الله عنه أنها قدمت من الحبشة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة وفيها مريم من التصاوير، كانت تصف تلك الكنيسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على مسجده على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقد رأينا أيضا في كنائس عدة زخارف وألوان، وكأن الكنيسة عبارة عن حديقة يدخلها الإنسان ويأتون فيها بالأطعمة ويأتون فيها أيضا يلبون فيها النواقيس، فما كان من هذا هو تشبه بالنصارى، سواء ضرب الدفوف في المساجد أو تزيين المساجد تشييدها بهذا الشيء، أو كذلك إذا اتخذ المساجد عبارة عن أماكن أكل وشرب لتحري ذلك أو جعل العقود فيها لتحري البركة، كل هذا ليس له أصل من الشريعة النبوية.
يعني في الإفطار
تحري ذلك، أما أن الإنسان يأكل فقد يعني يحتاج إلى مثل هذا الشيء إذا كان لغير تحري طعام فيه ما حرام، وهكذا إخراج الغسل تلوغ فيه ما حرام لعصيان في المسجد.
قال رحمه الله والتشييد رفع البناء وتزيينه بالشيء، فهو الجص كذا في الشرق، والذي في القاموس شاد الحائط يشيده طلاؤه طلاه بالشيد، وما طلي به الحائط من جس وغيره انتهى، ولم يجعل رفع البناء من مسماه.
قلنا تحري ذلك خروجا عن ما كان يصنع في المسجد من وضع الكون والكون يأكل من أشعر الصفرة، خروجا عن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي الناس يذكر الله فلما طلعت الشمس بقي بقشرة المثاليد فبثلاث بقيه أكلوا، تحري ذلك ربما يشوه المسجد أن يكون عبارة عن مطعم.
قال والحديث ظاهر في الكراهة والتحريم لقول ابن عباس كما زخرفت اليهود والنصارى، فإن التشبه بهم محرم، وذلك أنه ليس المقصد من بناء المسجد إلا أن يقي الناس من الحر والبرد، وتزيينه يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعة، فيذهب الخشوع الذي هو روح باسم الصلاة، والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل. قال
حتى المحراب الأمام أمام المسجد، يعني أمام المسجد هذا أيضا ما يشغل المصلي، تذهب بخمسة هذا تنبي بجانية أبي جان فإنها لا تنحني فإنها صلاة، فهذا باطل كما قال السنحاني، فهو بالبطلان أولى من أن يكون من خلف أو يكون يعني من الجدار الأيمن أو الشمال أو الخدائي، ولعلهم يعني المحراب هنا المذبح أو الطائف هو ماذا أصل من أصله، إنما إذا أراد الأمان فسبق التنبيه عليه.
قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضا أي من العلماء، وإنما فعله أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا، وهذا كلام حسن. قال وفي قوله
ذلك المحراب أيضا وضعوه بغير مؤامرة العلماء، وهم عند يعني الدولة الأموية في زمن عمر بن عبد العزيز، وكذلك الزخارف التي حصلت فيه، وإلى الآن الزخارف الموجودة التي موجودة هناك والكباب ما إلى ذلك، يعني خلافها أولى منها.
قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت إشعار بأنه لا يحسن ذلك، فإن لو كان حسن لأمره الله تعالى به صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان على عهده صلى الله عليه وآله وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده الخشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جدرانه بالأحجار المنقوشة والجص، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جديد النخل كان قد نخر في أيامه. ثم قال عند عمارته: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر وتفتن الناس. ثم كان عثمان والمال في زمنه أكثر، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه، وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة.
المحرم هو أول من جعل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان شغوفا بالبناء، هذا الرجل رحمه الله الوليد بن عبد الملك كان شغوفا بالبناء في المساجد في غيرها، يذكرون هذا إلى هنا بارك الله فيكم.